الحكام هم السبب، مع أن العدل والإنصاف الذي ينادون به يقتضي أني إن نسبت كل ما في المجتمع من شر للحكام يلزمني أن أنسب أيضا كل ما في المجتمع من خير للحكام، أليس هذا في المجتمع؟ لماذا أنسب إليهم الشر فقط؟ العدل يقتضي ذلك. أنا أقول إذن هم كذلك يأمرون الناس بالصلاة لأنهم يؤذن 5 مرات كل يوم وليلة، أليست الخمرات هم مسؤولون عنها والمساجد مسؤولون عنها، كما هم يوزعون الجوائز على المغنين يوزعون الجوائز على حفظ القرآن الكريم. فأنت إذا أردت أن تنسب إليهم الشر لزاما كل شيء من الشر بنسبه خلاص وانسب إليهم الخير. انسب إليهم أيضا هذه الجهود الدعوية والتي منها مثل مجيئي إليكم انسبها إلى الحكام، كلها إخواننا هم الذين أتوا بحكام ما لهم دخل. وكيف على هذا تريد أن تقول حكام ما لهم دخل؟ إذا ما لهم دخل أيضا بكثير من الشر. إنما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، والله إن ظلمنا ولا الله علينا من يظلمنا، وإن عدلنا ولا الله علينا من يعدل فينا. هذه سنة الله عز وجل، لكن نتكلم في كذا وفي كذا ثم في الآخر نقول هم المسؤولون، لا بد من عدالتهم أول. خطأ خطأ، ما جاء الحاكم من فراغ، حكامنا ما جاءوا من كواكب أخرى كما يقال، ولا جاء بهم اليهود ولا النصارى، إنما خرجوا من بيننا من أوساطنا، ما خرجوا من ما جاء بهم من بلاد أخرى ليحكمون، هم منا ومن أوساطنا، يناسبوننا ونناسبهم، يناسبوننا ونناسبهم، ويستحقوننا ونستحقهم. هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف. وإن أردنا التغيير فكما قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول سيد المودودي إذا المودودي شخص مجتمعه فيه وفيه وفيه وفيه، لكن أخطأ في وصف العلاج، هو شخص أحسن التشخيص وسنسمع تشخيص تشخيصه سليم. يقول بعد أن تحدث عن تقصير الحكام وتقاعسهم، عن تربية الداخلين في الإسلام تربية إسلامية، وأن المعاهد التي كانت تقام للتعليم لا يستفيد فيها إلا الطبقات العليا أو الوسطى، قال وما زال الدهماء في جهل تام بتعاليم الإسلام محرومين من أثاره الإصلاحية إلى حد عظيم، وقد سبب كل ذلك أن كان الناس من غير المسلمين يدخلون في دين الله شعوبا وقبائل، إلا أن كثيرا من الرسوم الباطلة والعادات الجاهلية مما كانوا عليه من قبل إسلامهم لا تزال متفشية فيهم إلى يومنا هذا، بل لم تتغير أفكارهم ومعتقداتهم تغيرا تاما، ولا يزال يوجد فيهم إلى الآن كثير من عقائد المشركين وأوهامهم التي ورثوها عن أديان آبائهم الكافرين. وأقصى ما حدث فيهم من الفرق بعد إسلامهم أن أخرجوا من تاريخ الإسلام آلهة لهم جديدة، مكان الآلهة، صلحوني يا أخوان، مكان هذه مكان وليست وكأن، أن أخرجوا من تاريخ الإسلام آلهة لهم جديدة مكان الآلهة التي كانوا يعبدونها من قبل، واختاروا لأعمالهم الوثنية القديمة أسماء جديدة من المصطلحات الإسلامية، وكأن العمل على ما كانوا عليه من قبل، وإنما تغير قشره. إذا نفس حركات مثلا هذا غاندي، لكن غاندي وثني نسميها نحن إيش؟ صوفية إسلامية، هو نفس ما يفعله غاندي من التقشف والبعد عن الناس والخلوة والجلوس على هيئة واحدة لمدة طويلة، لكن نسميها صوفية، نغير الاسم، نفس الحركات ونفس التعبدات. يقول هو الذي يقول موجودي وإنما تغير قشره ولونه الظاهري، فإن أردتم الشاهد على ما أقول وشاهد من أهلها، فإن أردتم الشاهد على ما أقول فسرحوا النظر فيما عليه حالة الناس الدينية في بقعة من بقاع بلادكم، يعني في بلاد شبه القارة الهندية، ثم ارجعوا إلى التاريخ وابحثوا عن الدين الذي كان الناس يدينونه في هذه البقعة قبل أن يأتيهم الإسلام، فستعلمون أنه توجد هناك كثير من العقائد والأعمال التي تشبه عقائد الدين المنقرض وأعماله، إلا أنها في شكل آخر ولون غير لونه، فالبقاع التي كانت فيها الديانة البوذية قبل الإسلام مثلا كان الناس يعبدون فيها آثار بوذا، فهنا سن من أسنانه وهناك عظم من عظمه وثمة شيء آخر من أشيائه يعبده الناس ويتبركون به. وإنكم لتجدون اليوم أن الناس في هذه البقاع يعاملون مثل هذه المعاملة شعرا من أشعار النبي صلى الله عليه وسلم أو أثرا من آثار قدمه أو يتبركون بآثار بعض صالح المسلمين وعابديهم. وكذلك إذا استعرضتم كثيرا من الرسوم والعادات المتفشية اليوم ببعض القبائل المتوغلة في إسلامها ثم نظرتم ما يروج في البطون غير المسلمة لهذه القبائل نفسها من الرسوم والتقاليد فقليلا ما تجدون فارقا بين هذه وتلك. أفليس ذلك مما يشهد شهادة ناطقة؟ نقول له بلى، وشاهد شاهد من أهلها وحجة عليك على غيرك. أفليس ذلك مما يشهد شهادة ناطقة بأن الذين كان بيدهم زمام أمر المسلمين، انظروا هو شخص والآن يصف العلاج هو الحكام إزالة الحكام. أفليس ذلك مما يشهد شهادة ناطقة بأن الذين كان بيدهم زمام أمر المسلمين وشؤونهم كان بيدهم زمام أمر المسلمين وشؤونهم الاجتماعية في القرون الثالثة قصروا في أداء واجبهم أيما تقصير إذ لم يمدوا يد التعاون والمساعدة إلى الذين بذلوا جهودهم في نشر الإسلام بجهودهم الفردية انتهى. أقول أي الشيخ ربيع حفظه الله لقد عرف الموجود واقع بلاده معرفة كاملة وعرف تاريخه وعرف مدى ارتباط وتأثر عقائد المسلمين بعقائد أسلافهم بل ومعاصريهم من الوثنيين وألقى اللوم على حكام المسلمين في الماضي حيث قصروا في نشر الإسلام وقصروا في مساندة الجهود الفردية في نشر الإسلام وفي تربية الداخلين في الإسلام. وكان في هذا الإدراك العميق ما يحفزه بقوة إلى سلوك منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله والتركيز على عقائد المسلمين فعلا حتى يتم إنقاذهم من براثن الشرك الهندوكي والبوذي وما شابهه. بل كان عليه إن لم يتزعم دعاة التوحيد أن يساندهم بكل ما أوتي من قوة بالدعوة والتأليف وتجنيد أتباعه في هذا الميدان بدل أن يسخر كل طاقاته الهائلة في ميدان السياسة والاقتصاد. فلو ماتوا مؤمنين بكل كتبه في السياسة والاقتصاد أينقذهم من الوثنية التي هم فيها؟ ثم هل ينقذهم من النار؟ ثم بمن سيقيم الإمامة الصالحة الراشدة وهو قد فتح الباب على مصراعيه للدخول في جماعته؟ ايش عمل المودودي بناء على هذا التشخيص؟ الحل انه يكون جماعة سماها الجماعة الإسلامية، طبعا هو أميرها، الذي يكون جماعة يكون هو الأمير مباشرة ما يحتاج إلى كلام، فهو أمير هذه الجماعة الإسلامية. يقول شيخنا هنا ان هذا التنظيم دخل فيه كل من هب ودب، ثم هو نعم وهو قد فتح الباب على مصراعيه للدخول في جماعته وتنظيمه والباب مفتوح للبريلوي. لأن لا أحسن قراءتها، أحد منكم يعرف؟ أخواننا الباكستاني يعرفون بريلوي. طيب للبريلوي القبوري بريلوي أي بريلوي بريلوي في النهاية واحد، المهم تعرفون أنه قبوري. للبريلوي أو البريلوي القبوري الغالي وللرافضي وللديوبندي والسلفي حيث يختلط المرضى بالأصحاء. هنا كتب شيخنا دليل على كلامه هذا، قال في الحاشية وهذا الذي نقوله أمر مشهور ولمن لا يعرف ذلك أسوق الدليل الآتي. نشرت مجلة جنك هكذا الباكستانية هكذا بطلها صحيح؟ طيب مقابلة شخصية قام بها محمود الشام مع نائب أمين الجماعة الإسلامية في كراتشي البروفيسور غفور أحمد في 25 إبريل 1984 ميلادية، هذا نص ترجمتها. ماذا ترون في معارضة الناس للجماعة الإسلامية على الأسس المذهبية؟ البروفيسور غفور أحمد: نعم حقا إن الجماعات المذهبية تعارضنا في أمور كثيرة بل يبدو أنها لا تظننا مسلمين، ولكن على الجماعات الدينية ألا تجعل الدين وسيلة للخلافات والتفرقة. والوضع القائم اليوم أن الخلافات تنشب في المساجد أيضا على أساس العقيدة ويصل الأمر إلى الجدل والخصام. أما موضوع عقائد الجماعة الإسلامية فإن فيها أفرادا من أهل الحديث والديوبنديين والشيعة والبريلويين، وأنا أيضا بريلوي، وكون المرء بريلويا لا يمنع الانضمام إلى الجماعة الإسلامية. يقول الشيخ: فتكون النتيجة كما هو الواقع أن تتغلب الأمراض فتفتك جراثيمها بالأصحاء فعلى أقل تقدير أن تصاب ألسنتهم وأقلامهم بالشلل عن الدعوة والكتابة في مجال التوحيد والسنة ومحاربة البدع والشرك، وذلك من آثار هذا التجميع والمناهج التي وضعت له. لذلك قلت إن لسان الحال يقول شرك يجمعنا خير من إيش؟ من توحيد تفرقنا، وبدعة تجمعنا خير من سنة تفرقنا. هذا بلسان الحال، وبعضهم تجرأ فقالها بلسان المقال، قال نحن اليوم ما عندنا مشكلة توحيد شرك سنة بدعة، هذا مش وقته الآن، نحن ندخل معنا كل المسلمين، كبريين مبتدعة روافض شيعة معتزلة خوارج أي شيء، بس تعالوا ادخلوا معنا، مش وقته الآن، وقته مواجهة قضايا الأمة المصيرية. هذا هو ما فعله أبو الأعلى في باكستان وما يفعله الإخوان في بلاد العرب وغيرها. قال فهل أمثال هؤلاء سيطهرون الأرض من الفساد ويقيمون نظام الإمامة الراشدة الصالحة ويحققون ما لم يقم به أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد الخلفاء الأربعة وأبناء المهاجرين والأنصار الذين يرى الأستاذ المودودي متابعة لألد أعداء الصحابة ومن ولاهم أن الحكم بعد عثمان وعلي بدأ يقوم على قواعد الجاهلية بدلا من قواعد الإسلام؟ طبعا سيد قطب والمودودي آخر خلافة إسلامية عندهم هي خلافة علي رضي الله عنه، بل قطب زاد عن المودودي أن قطب لا يعتبر خلافة عثمان خلافة عادلة بل يعتبرها فجوة، يقول إننا نعتبر خلافة علي امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين، وكانت خلافة عثمان فجوة، ويصور عثمان رضي الله عنه ذي النورين، يصوره على أنه شيخ كبير متهالك ليس له شخصية، وأن مروان بن الحكم كان يتحكم فيه وكان يأخذ الختم ويوقع على ما يشاء، وأن عثمان كان يحابي أقاربه وكان يعطيهم الأموال من بيت المال، هكذا بكل بساطة. فالمودودي أحسن بعض الشيء من سيد قطب لأنه يعتبر أن خلافة عثمان وعلي آخر خلافتين راشدتين ما في فجوة، أما قطب قال لا، وكمان خلافة عثمان فجوة، وطبعا الروافض يزيدون ويقولون أبو بكر وعمر كمان مات. يقول فهل أمثال هؤلاء سيطهرون الأرض من الفساد ويقيمون نظام الإمامة الراشدة الصالحة ويحققون ما لم يقم به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد الخلفاء الأربعة وأبناء المهاجرين والأنصار الذين يرى الأستاذ المودودي متابعة لألد أعداء الصحابة ومن ولاهم أن الحكم بعد عثمان وعلي بدأ يقوم على قواعد الجاهلية بدلا من قواعد الإسلام؟ طبعا المودودي محبوب جدا عند الإيرانيين، وسيد قطب أكثر. كنت في رمضان قبل الماضي عند شيخنا الشيخ ربيع، وكان وقتها في المدينة حفظه الله، فدخل رجل وأعطى الشيخ ربيعا شيئا فنظر فيه وقال لي انظر، فقال لي هذا طابع بريد إيراني، وإذا بطابع البريد الإيراني عليه صورة سيد قطب وراء الخلطة، طابع بريد إيراني عليه قطبان ومن خلفها ينظر سيد قطب، طابع بريد إيراني، لماذا يحبونه ولماذا يحبون مودودي؟ لأنه يشاكلهم يشابههم يسب الصحابة كما يسبون فيعتبرونه حجة على أهل السنة، يقول هذا واحد منكم يقول مثل كلامنا أو قريبا منه، يطعن في الصحابة كما نطعن، فلماذا تعتبرون كلامنا شيئا عجيبا؟ قال ونفس الشيء يقوله هذا مفتي عمان، نفس الشيء يقول لماذا تستنكرون علينا، وهذا مفكر عظيم من مفكري الإسلاميين يقول مثل كلامنا تماما في الصحابة. يقول فإذا كان من رباهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه الراشدون وصحابته الأكرمون قامت حكومتهم على قواعد الجاهلية، فماذا ينتظر من جماعة أخلاق تضم أغرب الاتجاهات وأبعدها عن هدي الأنبياء؟ ب ويقول ومن دواعي الأسف، هذا كلام المودودي، ومن دواعي الأسف أننا نشاهد الناس اليوم جميعا المسلمين منهم وغير المسلمين غافلين عن هذا الذي جعلناه غايتنا ومطمح أبصارنا، أما المسلمون فلأنهم يعدونه غاية سياسية بحتة ولا يكادون يفطنون لمكانته وأهميته في الدين، وأما غير المسلمين فبما نشأوا عليه من التعصب على الإسلام ولجهلهم وقلة معرفتهم بتعاليمه. تصححون يا إخوان، الياء سقطت من كلمة بتعاليم، بتعاليمه، بتعاليمه وقلة معرفتهم بتعاليمه. لا يعلمون أصلا أن قيادة الفجار والفساق إنما هي منشأ جميع الكوارث والنكبات التي مني بها الجنس البشري، وأن سعادة البشر وغبطته إنما تتوقف على أن يكون زمام أمور الدنيا بأياد الصالحين العادلين. من الصالحون العادلون؟ طبعا هو، ما يحتاج إلى كلام، دائما إذا تحدثوا عن الصالحين والعادلين يعني هم، الظالمين غيرهم. قال أقول طيب، طبعا والذي يقول إن أعظم غاية في الإسلام هي الإمامة هو أول الظالمين، أول الظالمين لنفسه، ظلم نفسه، فهذا أكبر ظلم، أننا نكذب على الله سبحانه وتعالى، وربنا جعل مثل هذه الجريمة أعظم من الشرك لأنها يدخل فيها الشرك وغيره. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جريمة عظيمة وظلم كبير. قال: أقول ما رآه الأستاذ غايته وأتباعه ومطمح أبصارهم، ما رآه الأستاذ غايته، نعم، وأتباعه هكذا ومطمح أبصارهم هو شيء مهم، ولكنه غير غاية الأنبياء، وأعظم منها وأجدى منها الاهتمام بهداية الناس. طيب، يقول ما رآه الأستاذ غايته، هذا هنا غايته مفعول به، ما رأه الأستاذ غايته هنا، وما أدري واتباعها، ما أعرف يعني كيف تضبط هذه، يعني لكن كيف يستقيم مع الذي يأتي بعد؟ ما رأه الأستاذ غايته، أما هذا فواضح، ما رأه الأستاذ غايته وأتباعه قد يكون معطوفا على الأستاذ، ومطمح أبصارهم هو شيء مهم ولكنه غير غاية الأنبياء، وأعظم منها وأجدى منها الاهتمام بهداية الناس ودعوتهم جميعا قويهم وضعيفهم إلى التوحيد، وهي غاية الأنبياء والمصلحين. وقوله إن قيادة الفجار هي منشأ جميع الكوارث، إن قيادة الفجار هي منشأ جميع الكوارث والنكبات التي مني بها الجنس البشري، أقول قد تكون هي من الأسباب، قد تكون هي من الأسباب. وانظروا إلى العدل والإنصاف عند العلماء، ما يقول مثلا بما أنهم يقولون هذا نقول لهم لا ليس هذا من الأسباب الكلية، لا، من الأسباب. قال: أقول قد تكون هي من الأسباب، وإلى جانبها أسباب أخرى، هي كفر الشعوب بالله وإشراكها به وفسوقها عن هداية الأنبياء. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: وكأي من قرية عفت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فبظلم الناس حكامهم ومحكوميهم وأغنيائهم وفقرائهم يصب الله عليهم الكوارث والمصائب والنكبات من الحروب المدمرة والأمراض الفتاكة والمجاعات المهلكة والصواعق والفيضانات ونزع البركات من الأرض وغيرها. ومع هذا فعبادة الأوثان الموجودة في الهند وغيره أبغض إلى الله وإلى أنبيائه والمصلحين من ظلم الحكام على فظاعته وبغضه إلى الله. ولذا ترى إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وفي وقته أظلم الحكام وأعتاهم وأفسدهم، لكنه جعل غايته الدعوة إلى التوحيد ومحو الشرك، جعل غايته الدعوة إلى التوحيد ومحو الشرك. فإذا ما ظهرت كلمة التوحيد وأفل صوت الشرك صلح حال الناس حكاما ومحكومين. جيم. ويقول أيضا أي المودودي: فإن أراد أحد اليوم أن يطهر الأرض ويستبدل فيها الصلاح بالفساد والأمن بالاضطراب والأخلاق الزكية بالإباحية والحسنات بالسيئات، لا يكفيه أبدا أن يدعوهم إلى الخير ويعظهم بتقوى الله وخشيته ويرغبهم في الأخلاق الحسنة، بل من المحتوم عليه أن يجمع من عناصر الإنسانية الصالحة ما يتمكن من جمعه. تنبه، هذا هو الطريق: جمع، تكتيل، تحزيب، ويجعل منها كتلة متضامنة وقوة جماعية تمكنه من انتزاع زمام الأمر من الذين يقودون موكب الحضارة في الدنيا وإحداث الانقلاب المنشود في زعامة الأرض وإمامتها. كتاب الأسس الأخلاقية صفحة 17-18. أقول رحم الله المودودي، وانظروا هنا لإنصاف علمائنا. الشخص واحد من إخواننا بعث ورقة يقول: كيف الرد على من قال إن الشيخ قطب رجع عن عقائده وأفكاره قبل موته؟ هذا ما لنا صلة به. الشخص نقول رحمه الله، ما عندنا مشكلة شخصية مع أحد، لكن كتبه لو دفنت معه لقلنا رحمه الله وسكتنا، انتهى الموضوع. لو أن هذه الكتب الموجودة الآن في مشارق الدنيا ومغاربها دفنت مع صاحبها لاكتفينا بالدعاء له بالرحمة وانتهى الموضوع، ما بيننا وبينه شيء. أما أن تبقى هذه الكتب تملأ الدنيا حتى وإن رجع صاحبها، هذه الدنيا، هذه الكتب فيها الضلالات والانحرافات التي فرضنا جدلا أن صاحبها إيه؟ رجع عنها. نحذر منها ولا ما نحذر؟ بل نتقرب إلى الله بذلك، وهو من أعظم الجهاد. فها هو الشيخ يدعو للمودود بالرحمة، رحمه الله، لكن هذه الكتب المنتشرة لا بد من بيان ما فيها من أخطاء، هذه المناهج التي ملأت الدنيا لا بد من التحذير منها. أقول رحم الله المودودي: لم يدل نبي من الأنبياء بمثل هذه التصريحات القوية. وأنت ذكرت أهمية قراءة الكتاب حتى لو لم نعلق، وأقول اليوم أزيد فائدة، أن من أهم أسباب من أهم فوائد قراءة مثل هذا الكتاب أو قراءة الكتب عموما، أن الكتاب لا يصل إلى أيدي كثير من الناس. فبعض الناس ما عنده وقت لإيش؟ للقراءة. قد يكون عنده وقت للسماع لكن ما عنده وقت للقراءة، فيمكن أن يضع الشريط معه في السيارة، بعضهم يذهب إلى العمل ساعة رايح ساعة راجع، ينتبع ويوقف. فالذي لا يمكنه أن يقرأ الكتاب يستطيع أن يسمع إيش؟ يسمع الأشرطة، نعم، حتى لو لم نعلق على الكتاب ولا بتعليق واحد، فكفى بها فائدة أيضا. قال: لم يدري نبي من الأنبياء بمثل هذه التصريحات القوية التي تكلفه وأتباعه بانتزاع زمام الأمر من الذين يقودون موكب الحضارة في الدنيا. لقد ألقى عبئا كبيرا على أناس ضعفاء. صدق الشيخ ابن عثيمين حفظه الله لما قال: هؤلاء اليهود متفق على كفرهم عندنا جميعا، إيش نعمل مع دبابات اليهود وليس عندنا إلا سكين المطبخ وعصا الراعي؟ إيش نعمل؟ ما يصلح، ما لسنا أفضل ممن قال الله لهم: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000، 100 وصابرة نسبة 1:2 بعد أن كانت 1:10. كلام لمن؟ للصحابة. لكن يبدو أن القوم يرون أنهم أشجع من الصحابة، أشجع من الصحابة، هكذا يعتقدون. فما عندهم ضعف، الصحابة يقول الله عنهم: الآن خفف الله عنكم ولا أن فيكم ضعف. لا، ما عندنا ضعف، نحن سنواجه حتى لو بالحجارة أي شيء. ليس هذا هدي الأنبياء، ليس هذا نهج الأنبياء أبدا. فهنا عندما تقول لأناس مساكين ما عندهم شيء: أنتم مطالبون بتغيير الكون، وهو مسكين لا يستطيع أن يغير نفسه، لا يستطيع أن يقوم من فراشه لصلاة الفجر، وأنت تقول له الكون، أنت مطالب بتغيير الدنيا كلها. يقول: انظر يا أخي، من رحمة الله بالأنبياء كان الله يبعث كل نبي إلى قومه خاصة ويقول له: إن عليك إلا البلاغ. فإذا وضع الشاب نصب عينه القيام بهذه المسؤولية الضخمة التي لم يكلف بها الأنبياء، كيف تكون حياته؟ كيف يعيش في جحيم لا يطاق؟ وسبب ذلك زلة عالم، وبرغم كل هذا شيخنا يصفه بأنه عالم. ونحن اتفقنا قبل قليل، أو ذكرت قبل قليل، أن العالم عندنا هو العالم بالتوحيد والسنة، أما الذي يجهل التوحيد والسنة فلا يجوز أن نطلق عليه عالما ولو كان يحفظ كتاب الله عن ظهر قلب. ولو كان يحفظ ما يعني تيسر له من السنة، فإنه كمثل من قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال: وسبب ذلك زلة عالم رسم لنفسه منهجا جديدا لم يأتي به الأنبياء، ولا دل عليه كتاب ولا سنة، ولا عرفه المسلمون سابقهم ولا لاحقهم. الأنبياء جاءوا لهداية البشر إلى الخير وإنقاذهم من براثن الشرك وأسبابه، ولم يتركوا هذا ويشتغلوا بجمع عناصر الإنسانية الصالحة بانتزاع السلطة وأزمة الأمور من قادة موكب الحضارة في الدنيا، بل يربون الناس على العقيدة والخير. فإذا استجاب لهم الناس ووحدت لهم الأرض التي ينطلقون منها للجهاد في سبيل الله، جاهدوا الناس ليقولوا لا إله إلا الله ويعلنوا كلمة التوحيد ويتبرأوا من الشرك وأوباره وأقذاره. وإن لم يصل أتباعهم إلى هذا المستوى لم يطلقوا مثل هذه التصريحات والتهديدات لجبابرة الأرض، ولم يعرضوا أتباعهم الضعفاء للويلات والنكبات ولو كانوا يحملون أعظم أمانة، ويدعون إلى أسمى المبادئ وهو التوحيد. فكيف بالمساكين الذين أعرضوا عن منهج الأنبياء وتركوا أعظم الأجواء وهو الشرك يفتك بالأمم، ولم يدخل هذا في حسابهم، ثم يريدون أن يجمعوا من العناصر الصالحة كتلة متضامنة وقوة جماعية ليصلوا بهم إلى ما رسموه لأنفسهم وجعلوه مطمح أبصارهم. فقل لي بربك، من أين نأتي بهذه العناصر الصالحة ونحن قد تخلينا عن عقيدة الأنبياء ومنهجهم في التربية والدعوة؟ أتهبط علينا من السماء؟ داش. ثم يقول الأستاذ المودودي: إن مسألة القيادة والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، وأهمية هذه المسألة وخطورة شأنها ليست مستحدثة في هذا العصر، وإنما هي مقرونة ومنوط بها منذ أقدم الأزمنة. وناهيك من شاهد بالقول السائر: الناس على دين ملوكهم. ومن ثم تكرر في الحديث: إن علماء الأمة وكبراءها هم المسؤولون عن إصلاح شأنها وفساد أمرها. يقول الشيخ: أعجب لهذا الاستدلال على أخطر مسألة، مسألة المسائل، بقول سائر وكلام لا يدري قائله أو لا يدرى قائله ظنه حديثا. طبعا هو كأن يلمح بالأخير هذا إلى صنفان من الناس: إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. وحديث لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فذكره بالمعنى وهو ضعيف، ذكره بالمعنى وهو أصلا ضعيف، بل يعني ضعيف جدا لا يثبت هذا. قال: هكذا في نظر هذا المفكر الكبير، وأشهد الله لو أنني سمعتها من إنسان صادق لظننته واهما على هذا المفكر، ولكن ماذا أقول وماذا يقول غيري؟ وهو في كتابه الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية الذي ألقاه، طبعا كلمة حركة احذر منها مطلقا، كل من يقول حركة إسلامية حركة إسلام احذر منها. فنبينا صلى الله عليه وسلم أحيانا ينصح أصحابه بالسكون وليس بالحركة، الحركة ليست محمودة مطلقا. طبعا ما تقول الحركة يعني محمودة حركة لابد، لا، أحيانا تطالب بالسكون، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القائد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من السائل، من استشرف لها تستشرفه. فأحيانا الإنسان يطالب بالسكون وليس بالحركة، فليست الحركة محمودة على الإطلاق كما يتوهم كثير من الناس. يقول: نعم، وماذا يقول غيري؟ وهو في كتابه الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية، طبعا كلمة الحركة من مصطلحاتهم المشهورة جدا، الذي ألقاه محاضرة في جمع من أعضاء الجماعة الإسلامية وأنصارها والمتأثرين بها، ألقاها في مؤتمر حاشد منذ أكثر من 40 سنة، ويتداوله الناس وخصوصا أتباعه بكل حفاوة وتقدير منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا. إن مسألة المسائل هي ما جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي مسألة التوحيد والإيمان، وقد لخصها الله في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فاعبد الله وكن من الشاكرين. طيب إن شاء الله هذا موقفنا إلى ما بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. يقول شيخنا حفظه الله تعالى إن مسألة المسائل هي ما جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي مسألة التوحيد والإيمان، وقد لخصها الله في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال: هذه هي مسألة المسائل، ومن أجلها دار الصراع بين الأنبياء والأمم الضالة، ومن أجلها أغرق من أغرق، ودمر من دمر، وخسف بمن خسف به، وعذب من عذب. وقد سقنا أدلتها الكثيرة فيما سبق، فارجع واقرأ. والشيخ حقيقة في طريقته هذه التي هي تكرار الأدلة كلما حانت فرصة هي طريقة القرآن، وهي منهج القرآن. فتجد القرآن الكريم يعيد المعلومة أكثر من مرة في مواضع متعددة. قصة موسى عليه السلام كم مرة تذكر في كتاب الله عز وجل، وأحيانا بنفس الألفاظ. هذا مراد، هذا منهج مراد لذاته، فليس هذا من التكرار الممل، بل هذا من باب تثبيت الحق وتثبيت المعنى في الذهن. قال: ها. ثم يقول: غاية الدين الحقيقية. من القائل؟ الموجود. يقول: غاية الدين الحقيقية إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة. غاية الدين الحقيقية إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة. هذا من كتابه الأسس الأخلاقية صفحة 22. يقول الشيخ: أقول إن غاية الدين الحقيقية، والغاية من خلق الجن والإنس، والغاية من بعثة الرسل وإنزال الكتب، هي عبادة الله وإخلاص الدين له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ألف لام راء. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وحيث إن هذا هو تصور الأستاذ الموجودي للقيادة والزعامة والإمامة، هي غاية الدين الحقيقية، وهي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية، وأصل أصولها. طبعا تلاحظون هنا أن الشيخ رد بأدلة يعرفها الجميع، فقد يقول قائل: وهل كان الموجودي لا يعرف هذه الأدلة؟ لا شك أن الإنسان إذا تعلق بشيء فإن هذا التعلق يعميه عن الحق حتى وإن كان أمام عينيه. فمما قالوا قديما، وبعضهم يرويه حديثا مرفوعا، والظاهر أنه لا يصح رفعه وإنما صح موقوفا على بعض الصحابة: حبك الشيء يعمي ويصيب. الإنسان إذا حب شيئا ما رأى غيره. هذه الآيات آيات معروفة، لكن ماذا نصنع؟ إيش نقول؟ ثم لا تعجب من صنيع الشيخ ربيع أنه يذكر هذه الأدلة المعروفة، فسيأتي مثال واضح لأمر حصل مشابه لهذا الأمر في العهد القديم، جاء شيخ الإسلام تيمية ورد عليه شيخ الإسلام تيمية بنفس هذه الردود. يقول شيخنا شيخ ربيع: وحيث إن هذا هو تصور الأستاذ الموجود للقيادة والزعامة والإمامة، هي غاية الدين الحقيقية، وهي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، فمن المناسب أن أسوق هنا رد شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن المطهر الحلي، على ابن المطهر الحلي أحد الروافض الإمامية. هذا الرجل كتب كتابا في منهاج شيخ الإسلام تيمية سماه منهاج الكرامة. سماه إيش؟ منهاج الكرامة. قام شيخ الإسلام تيمية رد عليه في كتاب ضخم من أضخم كتبه، سماه منهاج السنة النبوية. وهذا كتاب مفيد جدا في مثل هذه المسائل. قال: فمن المناسب أن أسوق هنا رد شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن المطهر الحلي أحد الروافض الإمامية الذي بالغ في شأن الإمامة وغلا فيها. قال شيخ الإسلام فصل. قال المصنف الرافضي، وهذا من حكمة العلماء في الرد على أهل البدع المغمورة، ليس من الحكمة أنك تتسبب في إيش؟ في إشهاره، فما سماه باسمه، وإنما قال المصنف الرافضي. قال المصنف الرافضي ما بنسمعه من الكتاب رد على كتاب ابن المطهر، لكن أهمله، لأن أهل البدع يستحقون الإهمال. متى يرد على الرجل باسمه ويذكر؟ إذا كان مشهورا وانتشر كلامه في الآفاق فهذا يحذر منه باسمه. إذا لم يتم التحذير إلا بذلك فإنه يحذر منه باسمه وبذكر اسمه، لأن اسمه مشهور. وأذكر من ذكاء شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله قديما أن مفتي عمان طلب المناظرة العلنية، هذا الإباضي الخارجي طلب مناظرة مع الشيخ ابن باز على الملأ وتكون مذاعة في جميع أنحاء الدنيا في وسائل الإعلام، فرفض الشيخ ابن باز رحمه الله. لماذا رفض؟ ليس لعجزه، ولكن لأن هذا الرجل لا يعرف إلا في عمان وما حوله، ما حد يسمع عنه، والشيخ ابن باز معروف في كل الدنيا، فلو حصلت مناظرة بين الشيخ ابن باز وهذا الرجل سيشتهر هذا الرجل شهرة الشيخ، كل الدنيا ستعرفه، ويكون إيش له من كتب، إيش له من أشرطة، إيش له. الشيخ تعمد هذا ليميته حتى يبقى خاملا. فليس من الحكمة ما يفعله بعض الناس هداهم الله يتسببون في شهرة الباطل. الباطل يحارب بقدره وبحسبه، إن كان الباطل خفيا تحاربه في الخفاء، وإن كان الباطل معلنا تحاربه علنا. هذه حكمة ورثة الأنبياء. وأذكر مثالين مشهورين، مثال قديم وهو تحذير الخميني من كتاب سلمان رشدي. كان هذا الكتاب خاملا لا ذكر له، بإهدار الخميني لدم سلمان رشدي وذكره باسمه وذكر الكتاب انتشر الكتاب في الدنيا كلها، واشتهر الرجل واشتهر الكتاب وذاع صيته، واغتنى بناء على هذا البيان الذي أصدره الخميني. ومثله في مصر الآن كتاب لرجل خامل ما حد يعرفه اسمه حيدر حيدر، فيه كفر وإلحاد. طيب هذا الكفر والإلحاد مخفي، قدم إلى المسؤولين رسالة طلبا في الخفاء بأن يمنع هذا الكفر، وستجد في المسؤولين من يقف بجوارك ويساند الحق ولا بد، لكن على الملأ هذا كتاب فيه كفر. هذا يخبرني بعض إخواني الكتاب منشور سنة 83، ما كان له كم له من 83 إلى قرابة 17 عاما، ما أحد يسمع عنه. الكتاب كان يباع بثلاثة جنيهات في مصر قبل أن يصدر التحذير منه، وصل سعر النسخة إلى 70 جنيه، من 3 جنيهات ارتفع إلى 70 جنيه. كتاب خامل مهمل لعله كان يباع لباعة اللب من شدة الإهمال، يعني يلف فيه لب وسوداني وحمص وكذا، ما أحد يشتريه ولا أحد يسمع عنه. الباطل يحارب بحسبه وقدره، إن كان الباطل خفيا فيدفع في الخفاء، وإن كان الباطل جليا لا يدفع في الجلاء. هذه هي الحكمة، وهذا مقتضاها، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الآن هؤلاء الحركيون الحزبيون يريدون منا أن نرد باطلهم في الخفاء، كن أشرف هذه لا تسمع لكل أحد، هذه تكون يعني لهناك مهم، لا والله نريدها أن يسمعها كل الناس في الدنيا، لأن الناس ابتلوا بهذه الأفكار ووصلت لهم الأفكار في كل أنحاء الأرض، فلا بد من أن يصل التحذير لكل الناس كما وصلت الدعوات لكل الناس. فليست دعوة الإخوان المسلمين دعوة خفية حتى نكون نحذر منها في السر، ليست دعوة التبليغ والدعوة السرية حتى نحذر منها في السر، نحن نقول هذه أقوالهم وهذه مخالفاتهم، ونحن نحذر من ونتقرب إلى الله بالتحذير من هذه. هذا من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، هذا من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، الذب عن الدين، الذب عن النصوص النبوية، عن النصوص الإلهية والنصوص النبوية، الذب عن الكتاب والسنة، الذب عن الحق، الذب عن دين الله عز وجل وعن منهج الأنبياء. ليس دين الله ملكا لأحد حتى يجعله حكرا، ليس دين الله ملكا لأحد، هو دين الله عز وجل. فمن انتصر لدين الله فإنه من المجاهدين في سبيل الله عز وجل. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. يقول قال شيخ الإسلام فصل، قال المصنف الرافضي: أما بعد فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمة. هذا الكلام من كتاب المنهاج صفحة واحد جزء 21. قال شيخ الإسلام رحمه الله: سمعتم كلامه كلام الرافضي؟ سمعتم كلامه؟ جعل الإمامة إيش؟ أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين، والتي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان. الإمامة أحد أركان الإيمان بسبب المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: طبعا تلاحظون، هل الإمامة ليس في نزيد أم هي من الدين؟ من الدين. إيش أخطأ الرجل فيه؟ أنه رفعها عن منزلتها التي جعلها الله عز وجل. فقط الإمامة من الدين.
من فضلك اقلب الشريط.